إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حيا الله هذا الجمع الطيب، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيين أبدا، نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعل مجالس العلم إلى يوم الدين بإذن الله ظاهرة قاهرة لائحة واضحة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل السنة تعلو وتعلو، وأن يجعلها دائما دامغة للبدعة ولأهل البدعة، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتحابب في الله ويتعامل لله ويعمل لله سبحانه جل في علاه. الأخوة في الله ثمن عال جدا وراق جدا وسام جدا. الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ربه جل في علاه إلا بمثل هذه الأخلاقيات الراقية السامية، وأن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ثم ذكر منها أن يحب الرجل ألا أن يعطي لله ويمنع لله، وقال أن يحب الرجل لله جل في علاه، يعني تكون المحبة تكون لله جل في علاه. والأخوة في الله يعني هذه التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن من الله عليه بالهجرة إلى المدينة، ومن الله على المهاجرين إلى المدينة، فآخى بين الأنصار وبين المهاجرين، ولما حدثت بينهما الإحن أو ما حدث عارضا وليس أو طارئا وليس ثابتا، لما قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين، قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فيه ما فيه من الفزع والهلع، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. لذلك لما قام الرجل يتكلم بالجاهلية قال له أبي أعضد ذكر أبيك، فنظر إليه قال ما تقول؟ قال نعم أقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قال أيها الناس لما دخل المدينة، عبد الله بن سلام قال أول ما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بكذاب، فقال وأول ما سمعت منه أنه قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان من ضمن ما أمر به الصحابة جميعا كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، المؤمن للمؤمن، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والمؤمنون كالبنيان المرصوص. الأخوة في الله هي أرقى ما تكون معاملة بين الجمع الطيب. والحق أننا لابد أن نوضح نقطة مهمة جدا، الأخوة في الله أواصرها أواصر المحبة تشتد ويشتد عودها بهذه المجالس، هذه المجالس التي ما تعرفنا فيها على بعضنا إلا لله، وما جلسنا هذا المجلس إلا لله جل في علاه. فهذه المجالس التي تقوي لنا رابطة الإيمان التي نعيش من أجلها الآن ونموت يعني إن شاء الله عليها، فندخل الجنة بسلام بهذا الباب. فأدام الله علينا وعليكم هذا الخير العميم، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يعني اصطفاه الله جل في علاه، فكانت الأخوة صادقة وكانت المحبة صادقة وكان العمل لدين الله جل في علاه صادق. المجالس هذه مجالس لا تدانيها مجالس، ولولا أن الحديث يتكلم عن المجالس لا أسهدت في الكلام عليه، لكن أنا أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم على من أقبل ولم يدبر، لأنه سلم قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر. عندنا الإنسان كان يعقد مجالس التحديث ويأتي الصحابة يجلسون ليتعلموا، فثلاثة نفر جاءوا فوجدوا سلم جالسا ومعه الصحابة يعلمهم، فكان من شأن الثلاثة أن الأول ورد فرجة فسعى إلى سدها، وسد الفرج من أفضل الأعمال، سد الخلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. فقال أما الأول فورد فرجة فأسرع إليها فسدها، وأما الآخر فاستحيا فجلس في المؤخرة، وأما الثالث فأعرض فقال ألا أخبركم، أعرض ولا، فقال ألا أخبركم بنبأ الثلاثة نفر، أما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه جزاء وفاقا وأجرا طباق، الله يجعلنا جميعا من المقبلين عليه. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فحي هلا بكم مرة ثانية، وإن شاء الله يعني على حسب ما أتيتم أنتم بالجدول، لست أنا، بأن اليوم البخاري نبدأ به إن شاء الله، بعد ذلك نتفق اتفاقا تاما على المراد، ماذا تريدون وما الذي يمكن أن نقدمه لكم، سنكون على وفق ما تحبون بإذن الله. نعم، البخاري.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب البخاري، باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز،
ويقولون الفقهاء يقولون الخليفة الراشد، مع أن الخلافة الراشدة قيدت بالسنين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عاص وملك جبري. نعم. في الخلافة على منهاج النبوة ورحمة كانت في حديث سفينة قال 30 سنة. نعم. والثلاثون سنة هذه هي خلافة عمر، خلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان وعلي وستة أشهر للحسن، هذه الخلافة الراشدة. لكن الخلافة الراشدة يمكن أن نقول الخلافة الراشدة تكون، الخلافة الراشدة تكون بالمدة، وأيضا تكون بالمنهج. إن كانت بالمدة فهي كما قلنا على الخلفاء الأربعة ومعهم الحسن ابن علي، وإن كانت بالمنهج والراجح الصحيح كل من سار على دربهم وصف بوصفهم فيكون راشدا. لذلك ما أخطأ الفقهاء عندما قالوا عمر بن عبد العزيز هو من الخلفاء الراشدين. لما؟ لأنه سار على نهج السابقين، ولذلك كان من انتشار عدله أن الذئب حرس الغنم، حتى أن الراعي، هذه من المعجزات، حتى أن الراعي لما استيقظ وجد الذئب يعني يفترس الغنم قال أقسم بربي. مات عمر بن عبد العزيز، لما ذهب للمدينة علم الخبر بأن عمر بن عبد العزيز قد قبضه الله جل في علاه. يشوف جزاء وفاقا وأجر، لما انتشر العدل في عصر عمر ماذا حدث؟ أمن الجميع، حتى الذئب يحرس الغنم، الذئب يحرس الغنم، وهذه من المعجزات أيضا، يعني ترى هي كرامة وتضاف للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها معجزة. وعمر بن عبد العزيز على عدله وعلى حسن خلافته له منة على هذه الأمة من أعظم المنن. أحد يعرف ما هي؟ اصبر لا تتعجل. يعني هو تقريب العلماء هذه أفضل شيء.
نحن بصدده
وهو
جمع الحديث.
جمع الحديث، هو أول من أمر الزهري، أول من أمر بتدوين الحديث. هو الآن هذه أفضل منا على هذه الأمة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنت ترى هو لما استحس الأمة استنهض الهمم على الكتابة فقط، لا على الكتابة إقامة المجالس كما سيأتي. يعني هو استنهض الهمم واستحس الأمة بأسرها على كتابة السنة، دلالة على أن حفظ الدين لا يكون إلا بحفظ السنة كما سيأتي. الحفظ الدين وبحفظ السنة وأيضا بعقد مجالس العلم. نعم.
إلى أبي بكر ابن حزام،
ابن حزم. وإلى أبي بكر ابن حزم هو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، نسب إلى جده أو إلى جد أبيه. ولأبيه محمد رؤيا، وأبو بكر تابعي فقيه ثقة ثبت دين، يعني كان من النبلاء. استعمله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على إمرة المدينة وعلى قضائها أيضا، لذلك كتب إليه. وطبعا تعلمون المدينة كانت عامرة في هذه الأونات وهذه الأوقات بعلماء السنة وحفظ السنة وانتشار السنة بين علمائها. نعم.
انظر ما كان من حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فاكتبه.
طبعا فاكتبه، هذا أمر له وهو لا يكتب. المعنى أنه يأمر من يكون متقنا للكتابة فيكتبه.
فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.
دروس العلم من دراس العلم، والمعنى أن العلم يختفي، إن لم يكتب سيختفي، وهذا هو الذي نراه الآن. العلم وإن كان مكتوبا هو مختفي الآن، يعني شوف حتى مع الكتابة مختفيا في عصرنا هذا، عصر الفتن كما سيأتي.
ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتكشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار،
والعلاء بن عبد الجبار من الثقات،
قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم
القسمري.
نعم
عبد العزيز بن مسلم القسمري ومن الثقات. نعم. عابد.
نعم. عن عبد الله بن دينار
وهو من ثقات أهل المدينة وهو من الثقات الأثبات.
يعني حديث عمر بن عبد العزيز عن قوله ذهاب العلماء.
وذهاب العلماء يعني دروس العلم. قال أخشى من دروس العلم وذهاب العلماء كما سيأتي الكلام عليه. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي
أويس. إسماعيل بن أبي أويس طبعا هذه سلسلة مع خاله مع والكلام على سلسلة مالك. إسماعيل بن أبي أويس هو ثقة والحق أنه له أخطاء يعني العلماء يقولون وحسن الحديث، لكن لابد أن تفهم أن مثل هذا من هؤلاء الرواة الذين فيهم ضعف الضبط ويروي لهم البخاري، لابد أن تعلم بأن البخاري لا يأخذ من حديثهم إلا ما كان موافقا للثقات. هذا اسمه الانتقاء. يعني هو إن كان الرجل ليس بتمام الضبط لكن البخاري ينتقي من أحاديثه الذي وافق فيها الثقات. مفهوم؟ لأنك لو قلت طب هذا الرجل ليس على شرط البخاري، يعني كيف يروي إسماعيل بن أبي أويس ليس من الثقات تمام الضبط من العلماء اللوامع في 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 لكنه يحفظ حديث مالك. مفهوم؟ وكما قلنا فيها انتقاء ينتقي الأحاديث الموافقة للثقات. نعم.
قال حدثني مالك.
مالك النجم كما قال الإمام الشافعي ذكر الحديث فمالك النجم، والإمام الشافعي يقول لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة طبعا.
عن هاشم بن عروة.
عن هشام. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير. هشام بن عروة من الثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، أو قل هو ممن جعلوه في الطبقة الأولى، أن هشام قليل جدا تدليسه إذا احتمل. فهشام ثقة لكن أخذوا عليه كثرة الرواية عن أبيه بالبصرة.
نعم.
وهو ثقة ثبت أمين روى له الجماعة.
نعم. عن أبيه.
عن عمر بن الزبير. عمر بن الزبير هذا من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، وكان فحلا وكان تقيا نقيا عابدا. قال هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان فحلا راويا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى وهو من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روى له الجماعة.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من الصحابة الأجلاء، كان عابدا ولذلك شغلته العبادة عن كثرة الرواية. ذلك أنت ترى شوف الفارق البون الشاسع والفقه الواسع، عبادته شغلته عن عقد المجالس والرواية، وكان أكثر الناس حديثا، لأن أبا هريرة قال ليس أحد أكثر مني حديثا غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا يكتب. لكن الآن الناس بأسرها تقول من أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة. قطع نفسه للحديث وللرواية، شغل نفسه بالرواية، وقال ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطني يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبثه في الناس. لكن ترى المستشرقون لا يضربون إلا في من؟ في أبي هريرة. صحيح لإسقاط السنة ولن تسقط، الحمد لله السنة في العلياء. فأبو هريرة أكثر منه حديثا وانشغل بعقد المجالس، ولذلك أحمد قال لا أرى عبادة تداني هذه العبادة، هي طلب العلم لمن صلحت نياته، لكن هو شغله الصيام والقيام. إذا تعلم أن عمرو بن العاص زوجه من امرأة من قريش حسيبة نسيبة جميلة، فمر عليها يعني يستخبر حال ابنه، قال كيف بعدك؟ قالت نعم الرجل هو لم يطأ لنا فراشا ولم يأكل لنا طعاما. فطبعا هذا الكلام يفهم الغر أولا أن هذا إيش علو مدح، ولكن هذا علو قطح، يعني تقول كأنه يعني ما أعطانا حقنا بشيء. فلما عرف ذلك غضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه، فقال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال أفعل يا رسول الله. قال لا تفعل، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، أو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما كان من الحديث أنه قال له اقرأ القرآن في ثلاث أيام في شهر، وقال له أيضا صم ثلاث أيام من كل شهر إلى آخر الحديث. لكن في النهاية الحق كل الحق بأننا نقول بأن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص شغلته العباد عن العلم، فتأخر ذكره عن الذين قد شغلهم العلم على العبادة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، وهو من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة ضوابطهم هم كانوا صغار الصحابة والتابعون احتاجوا إليهم بعد موت كبار الصحابة، ليس فيهم عبد الله بن مسعود عشان ما تخطئون. العبادلة الأربعة هم عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء العبادلة الأربعة. ضابطهم كما قلنا صغار الصحابة، احتاج لهم التابعون بعد موت كبار الصحابة. روى له الجماعة.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم. طيب، هذا الحديث حديث. نعم. وقال الفريبري،
وقال
الفريبري الفريبري نعم،
حدثنا
عباس قال حدثنا قتيبة. نعم.
حدثنا قتيبة حدثنا جرير
عن نعم قتيبة هنا قتيبة بن سعيد.
نعم.
البغلاني.
نعم.
وجرير هنا عبد الحميد الضبي. نعم.
عن هشام نحو
هذا الحديث. أولا، التبويب هنا تبويب رائع للإمام البخاري، لأن الكتاب كتاب العلم، فقال: باب كيف يقبض العلم. كأن الإمام البخاري هنا الآن يقول للأمة، هذا استنهاض للأمة واستحثاث لهم: إياكم أن تتقاعسوا، فإن العلم سيقبض. نجاتكم بالعلم، عزكم بالعلم، تمكينكم بالعلم. الأمة تتقدم على الأمم بالعلم، فأنتم لو اندرس العلم كنتم على هلكة وعلى شفير هلكة. فقال لكم: إياكم أن تتقاعسوا، بعدما نشر الله العلم بينكم، بعدما جعل العلماء بين أيديكم، أن تتقاعسوا عن تحصيل العلم. فقال: كيف يقبض العلم؟ وإلا فسيقبض العلم ويذهب العلم ويندرس، ثم لا تجد للأمة نجاة بغير العلماء، لأن الله قد أناط نجاة العلماء نجاة الأمة بوجود العلماء، للحديث الصحيح الذي مر علينا: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم. فبموت العلماء ويرفع العلم لن تجد الأمة مساحة للنجاة بحال من الأحوال. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا البخاري يقول: كيف يقبض العلم؟ أنا أقول لكم الآن استحثاثا وإسراعا بتحصيل العلم قبل أن يقبض العلم. وكأن سائلا سيسأل الإمام البخاري: وكيف يقبض العلم؟ فهو قال: إن تكلمنا عن العلم وأهمية العلم، فافهموا أن من الأهمية أنه سيقبض العلم، فإياكم وتضيع العلم. ثم ذكر بعد ذلك: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث المسلم فاكتبه. كأنه قال: وقبل أن يقبض العلم لكم وسائل لحفظه. ومن حفظ العلم كتابة العلم، كما قالوا: العلم صيد وإيش؟ والكتابة قيد. فقيد العلم بالكتابة. ولذلك أنت ترى الإمام أحمد بن حنبل كان لا يحدث قط إلا من كتابه، مع أنه أحفظ الناس في زمانه، بل من أحفظ الناس في زمانه. أبو زرع يقول لعبد الله أن الإمام أحمد: أبوك أحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يتكلم على الآثار وأقوال الصحابة. قال: كيف عرفت؟ قال: أدارسه الإسناد فيعطيني المتن، وأعطيه المتن يعطيني الإسناد. كمبيوتر لا ما فيش، ما بيهنكش، لا يهنك كما يقولون. هذه صاعقة حفظ. الله جل وعلا خلق أناسا له لدينه، هذا الصحيح في هذا الباب. فالإمام كان مع شدة حفظه أيضا بالكتابة، كان بالكتابة. والبخاري نفس الأمر، كل العلماء كانوا يكتبون، وإن كان الحفظ كما قلنا يعني فيه ما فيه من القوة ومن نعم الله، ولكن أيضا الحفظ خوان. وإذا قال: قيد العلم بالكتابة، فقال: فاكتبه، أو قال: فاكتبه، فإن خفت دروس العلم وذهاب فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فقال عمر بن عبد العزيز بعد ما كتب له: قال: فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، يعني خفت أن يندرس العلم بذهاب العلماء. يعني ما يقول: إني خفت دروس العلم، لا يندرس العلم إلا بموت العلماء. لذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: تسألونني كيف ذهاب العلم؟ فقال، فأشار إلى قبر زيد، قال: هكذا يذهب العلم، ذهاب العلم بذهاب بقبض العلماء. فقبض العلماء علامة على ذهاب العلم. ولذلك أنت ترى من سنن الله الكونية لبقاء هذه الأمة: ما مات عالم قط إلا وأخلف الله على الأمة عالما غيره. وأنت لو ترى تصفحت التاريخ، تاريخ العلماء، ترى كثير من علمائنا يموت، وفي نفس اليوم الذي يموت فيه العالم يولد فيه عالم آخر. أبو حنيفة يموت، شفع يولد في نفس العام، نفس اليوم. فما من عالم يموت إلا ويخلف الله على الأمة غيره. فإن أراد الله بهذه الأمة انتهاء أو بالدنيا بأسر انتهاء، إذا مات العالم لا تجد خلفا له. لذلك أنا من أسبوعين أخبروني بأن الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه من عالم جليل عاش دهره وأمده يعني يحارب من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقيحا وتحقيقا وتدريسا أو كل هو عمله في التحقيق، لا سيما كتب كثيرة قد حققها، منها كتاب شرح السنة البغوي لما كن وهما وهو كتاب ماتع نعم والمسند وغير هذه من غير هذه الكتب التي قد يعني حررها بقلمه حفاظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا لله جل في علاه بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ولدت العالم تلو العالم يموت فاخش على نفسك، بل اخش على هذه الأمة. وإن ولدت العالم تلو العالم ينقضي وينتهي ولا ترد عالما بعده، يخرج تشرق شمسه على الأمة فالأمة إلى أفول. وأنت الآن هناك ثلاثة كانوا من شموس هذه الأمة وكانوا من المجددين حقا، كفضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هل وجدتم لهم من خلف إلى الآن؟ لم تجد لهم من خلف إلى الآن. وهذه كما قلنا تنبئ بشر، هذه أنباء تنبئ بشر على أن الأمة يعني الآن على خطر عظيم. وكلما هلك عالم ومات عالم نسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا نجد له خلفا. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الأمة على خطر، ولا بد من شحذ الهمم، وأن طلبة العلم لا بد من العض بالنواجذ على هذه العلوم، علوم السنة وعلوم القرآن، بحيث أن الأمة ترتكز على أمثالهم. فقال ابن عباس تسألونني كيف ذهاب العلم؟ ذهاب العلم هكذا بقبض العلماء. لذلك لما دفن زيد بن ثابت نزل إلى قبره أبو هريرة أمام الناس جميعا يبكي حتى بل الثرى، وقال ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. فإن وردت العالم ولم تجد له خلفا فاعلم أن الأمة على خطر. لذلك عمر بن العزيز يقول فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفشوا العلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على التركيز من عمر بن عبد العزيز، كأنه قال العلم عندنا ليس إلا الكتاب والسنة، دعك من وجدت وأرى وأتذوق وعندي وقياسي، قال العلم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال لتفشوا العلم بكتاب السنة، فقال هذه ولتفشوا العلم، وقال ولتجلسوا حتى يعلم، حتى يعلم من لا يعلم. قال ولتجلسوا يعني في مجالس العلم. تنظر، وهذه طبعا وظيفة من وظائف ولي الأمر، من أهم وظائف ولي الأمر إقامة الدين، وإقامة الدين لا تكون إلا بإقامة مجالس العلم، إقامة الدين لا تكون إلا بإقامة مجالس العلم. لذا لك أن تنظر بعين الإنصاف لمكانة عمر بن عبد العزيز، وقد عرف ثقل عمر بأنه أفشى في زمانه مجالس العلم ويسر على إقامتها. وإقامة مجالس العلم هي إقامة الدين، معادلة ليس فيها أي انخرام. إقامة مجالس العلم هي إقامة الدين، وإقامة الدين هي إقامة الدولة. إقامة مجالس العلم هي إقامة الدين، وإقامة الدين هي عز الدولة، عز الأمة الإسلامية، إقامة الأمة الإسلامية. لذلك قال ولتجلسوا يعني في مجالس العلم. وهذا ليس منه فقط، هذا من الله أولا ومن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الله فما الآيات التي تحث على ذلك؟ نعم، هذا على العموم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل هناك ها؟ فاعلم أنه لا، أنا أتكلم على عقد المجالس. نعم، جاءت منه وما كنا نتوقع، نايم في العسل يعني، نايم بعيدا بعيدا استيل. لكن هذا جيد جدا. نعم صحيح، في بيوت أذن الله. الحمد لله، أذن الله بذلك، أذن الله. فإذن الله جل في علاه أن ترفع ويرفع فيها ذكره، ورفع الذكر فيه هو إيش؟ إقامة مجالس العلم مجالس الذكر. أما في السنة فكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث المختلف في إسنادي والحق بأنه حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. قال: حلق الذكر وحلق العلم. في رواية في الترمذي بأن سلم دخل المسجد فوجد حلقا، حلق للقرآن والذكر وتحفيظ القرآن، وحلق للعلم، فنظر إلى حلق القرآن فقال: أنتم على خير، أنتم على خير. ثم ذهب إلى حلق العلم فجلس، قال: بعثني الله معلما. شوف هذه المجالس، مجالس العلم وقيمة مجالس العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أعمل ليل نهار، وأخي يجد ويكد، أنا أعمل وأجد وأكد، وأخي يتركني يأتي إلى مجالسك، يعني أنا الذي أطعمه وأسقيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه في المجالس، دعه لعلك ترزق به، الله يرزقك بمجلسه هو جالس عند الله. ذلك ابن أبي طالب في مسند أحمد، الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، قال فيه علي بن أبي طالب: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فلذلك قال علي بن أبي طالب مبينا بأن الانشغال بالله لا يفعله الفوز، كل الفوز به، تكتفي في كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وجعل رزقي تحت ظل رمح، انتهى. وجعل رزقي تحت ظل، من الله تعالى جعل له الخمس يكتفي به، وكان يجعله في الكرة بعد ذلك. لكن المهم أنه انشغل بمن؟ انشغل بالله. فمجالس العلم من أفضل المجالس على الإطلاق. ولذلك أنت ترى كان التابعون يعلمون أن عزهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحرصون على عقد مجالس العلم. وتابعوهم وحدث ثم حدث، عجبا، كان المحدث إذا عقد مجلس التحديث فعلموا به من ثلاثة أيام قبل المجلس، يجلسون في المسجد الثلاثة أيام حتى يأتي المحدث فعقد المجلس التحديث. قال بأن الرجل كان بلغ السبعين، ولما سمع المجلس بن عيينة يعني قال جلس في المسجد يبول في طيلسان ولا يتحرك حتى يحظى بمجلس ابن عيينة، حرصا على مجالس العلم. ما دخل أبو داود ولد مجالس العلم هكذا، أبو داود يحكي على شعبة والثوري أعتقد تكلم في مجلس كان يكتظ بطلبة الحديث، فقال: الله أكبر، ما هذا؟ قال: قل لو خرج منهم ثلاثة. هذا وين هذا؟ هذا في زمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين، يعني في زمن الخيرية. طيب، أما في الزمن هنا لا تجد كما ولا مخرج ولا 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 تجد لا كما ولا كيفا، لأنه خلاص زهد الناس في العلم. والإشكال أنه عندنا الآن أصبح علماء تسمى علماء الإيه؟ الكيبورد، هؤلاء اللي خلف الفيسبوك يدخلون يخرجون، خلاص يدخل حتى مسألة المواريث الآن بيتكلم يا جوجل مات عن بنته وابنه وجوجل يرد عليهم في هذا، انتهى الأمر، ضاع العلم في هذا، وما في علم، انتهى المسألة، انتهت بهذا الباب. ولذلك لن يرتقي إلا من يعرف قيمة هذا العلم، ولن تنتفع به الأمة إلا أن يعرف قيمة هذا العلم الذي هو فيه. فلذلك كان عمر بن العزيز يعني يرمي إلى عقد المجالس، وأن عمر بن العزيز يقول بذلك يرمي إلى عقد المجالس دلالة على أن أهم وظائف ولي الأمر هي إقامة الدين، وتكون بإقامة مجالس العلم وفسح المجال إلى للعلماء. قال: فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. خلاص أنت إذا تعلمت العلم وحجزته عن الآخرين لا أنت ستكون لك البركة في علمك ولا ينتفع به الآخرون. لذلك قال: لابد من فشو العلم ولا يكون إلا بعقد مجالس العلم. ثم روى الإمام البخاري هذا الحديث العظيم بقبض العلم، طبعا هو تصدير الباب في التبويب استقاه من المطابقة بقوله: لا يقبض، إن الله لا يقبض العلم، فقال: كيف يقبض العلم؟ إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء. فبوب بها الإمام البخاري مطابقة هنا الآن كيف قبض العلم أو كيف يقبض العلم. الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا فيها دلالة واضحة جدا نحمد الله على ذلك بأن من من الله عليه بالعلم فإن من السنن الكونية أن الله لا ينزع منه العلم. ففي أصحاب الطرق يقولون كلاما قد نقول بأنه كلام نقر به وهو إن الكريم إذا وهب ما سلب. يقولون إن الكريم إذا وهب ما سلب. لكن سيرد إشكال أعرضه عليكم وأريد حله. قال الله جل في علاء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله جل في علاء إن الله لم يكن مغيرا النعمة إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى لا في الأنفال ها ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب لو غيروا العلماء غيروا ما بأنفسهم هل تتغير النعمة أم لا؟ هذا إشكال. لا احنا لو نريد الان عندنا ان الله لا ينزع العلم انتزاع لا يقبض العلم انتزاع ان ينتزعه من صدور العلماء.
لكن المقصود العلم هي العمل فممكن ينتزع العمل منه المعلومات يبقى لكن ما في عمل.
لا ممكن ما يبقى العلم ايضا
يوحيده عن طريق الصلاه ولكن الصحابه تكلموا في بركه.
الان هذه الذي تفعلونه هذا ما هو؟ همهمه الفصل ولا المشاوره ولا ما عندكم؟
تكلموا على بركه العمل وهو العمل
يعني هو الحق قال ان الله لا ينزع لا يقبض العلم انتزاعا هذا جزمه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو غير صحيح ولا لا؟ هي فيها توجيهات. التوجيه الاول نقول هي مشروطه بان لا يغير والدلاله ذلك قول الله تعالى واتلو علينا ما الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس. وإذا وردت العالم على استقامة ولم ينزع الله منه العلم يعلم أنه لم يغير. مفهوم؟ نعم. الأمر الثاني قد يقال بأن الله جل في علاه قال لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم. العلم نعمة وأنعم ما في العلم العمل به. ما فائدة العلم؟ أبو جهل عالم ولا ما عالم؟ أبو لهب عالم ولا ما عالم؟ ها قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما قال اهدنا. قال فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني هنا الآن عالم ولم ينتفع بأهم ما في العلم ألا وهو العمل. لذلك رواه مرفوعا موضوعا لكنه صحيح موقوف على علي بن أبي طالب. كل الناس هلكة إلا العالمين والعالمون هلكة إلا العاملين والعاملون هلكة إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. إذن لا نجاة. الله المستعان. قال والمخلصون على خطر عظيم. فالانتفاع بالعلم يكون بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فنقول هنا لا إشكال إن الله لا ينتزع العلم إذا أعطاه لكن يمكن أن ينتزع العمل يبقى بلا روح. وإن بقي بلا روح فالعلم لا بركة فيه. يا سلام على الصوماليين. يا سلام يا سلام عندما ينجلي العلم في الصوماليين. قلت لك أنت أصلا أهل الصومال يبهرون الناس عندما تنجلي عندهم الآراء. سل البحر يقول لك. لا 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 هو وجه واحد. عندما تتجلى العلوم عند الصوماليين ترى المعالي تظهر.
جميع الدروس.
لا لا حقا هو كما يقول. قل أعد ما قلت.
طيبت معلومة.
ما أحد سمع منك يقول ما قلت؟
قارئ
القرآن. قل.
تذكرت بحديث أن حارق القرآن والعالم.
أول ما يقرأ يوم القيامة.
هذا هو، لا بد أن تفهم هذا الكلام جيدا. نقول بأنه يغير الله متى؟ إذا كان إذا كان يعني عالما للدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تساعد بهم النار ثلاث. فهنا الانتزاع، السنة الكونية أن الله لا ينتزع العلم ممن حباه الله، وفيها دلالة واضحة جدا على أن العلم اصطفاء هبة، مع أنه مكتسب بالأسباب لكن أصله هبة، كالرسالة أصلها هبة لا غير مكتسبة. تعقم الفلاسفة، قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والعلماء أيضا الله تعالى يعني يصطفي من الناس نقاوة الناس ليهبهم هذا العلم، معناه مكتسب بحرص وذكاء وطلب صحيح، لكن الأصل أنه هبة وهي من الله جل في علاه. فهم الكتاب هذه من أعظم الهبات. قال ابن أبي طالب أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أترك لكم شيئا أخصكم بشيء؟ قال لا والله. ثم قال إلا في هذه الواقعة قبيعة السيف وفكاك الأسير. ثم قال إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فهم هبة من الله جل في علاه. ففي قولي إن الله لا ينتزع العلم أو لا يأخذ العلم انتزاعا لأنه وهبه سبحانه جل في علاه، فهي هبة من الله جل في علاه. وذلك نطبق هذه القاعدة كما قلنا، إن الكريم إذا وهب ما سلب، وإن ولنا أن ننظر النظرات، لأنه حقا المسألة شائكة تحتاج للتحليل. وإلا فعلماء بني إسرائيل أين هم؟ فجر كفر حرفوا الكتاب، قال يا لوكا انزع يدك، وما أراد أن يقرأ الآية آية الرجم، يا لقع قال يا لقع لئيم انزع يدك. وقال ما ترد في الزنا عندك؟ قال الجلد والتحميم. قال الجلد والتحميم، غير وحرف الآية. فهم باعوا الله تعالى بعدما أمرهم بحفظ الكتاب شروه بثمن بخس دراهم معدودة صحيح. فهذا فلابد أن نفهم، طب لا الأمة هذه قد قدمها الله على بني إسرائيل، وعلماء هذه الأمة بحق هم العلماء الذين يحملون راية الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم لإيش؟ لنصر الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فلنا نقول بأنه يجوز عقلا انتزاع العلم، ولكن الله تعالى قضاء لا يفعل، لا يفعل، من منحه الله العلم لا يقبضه عنه. لكن هل يمكن للعالم أن يكون هالكا؟ نعم، إن طلب بالعلم إيش؟ دنيا. لكن لو دققت النظر، إن طلب بالعلم الدنيا لا تراه متقنا في العلم، قد يحمل علما ولا يكون عالما. إن طلب بالعلم الدنيا قد يحمل علما ولا يكون عالما. وفارق بين العالم أنه يتقن، وفارق بين الذي يحمل علما. الذي يحمل علما ماذا قال عنه الله جل في علاه؟ مثل الذين يحملون مثل الذين يحملون التوراة كمثل الذي يحمل كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار. فقال الله جل في علاه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، وهذا من فضل الله على العباد. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء العلماء يا رب العالمين الربانيين العاملين لله جل في علاه. ونستغفر الله من كل الزلات والسقطات والهنات والسيئات والخطيئات. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فأنت إذا علمت بأن الله تعالى قد قبض العالم تلو العالم ولم ترد خلفا للعالم كما بينا، فاعلم أن الدنيا تؤذن بخراب وانتهاء وأفول، وأن الأمة ستضيع هيبتها ومكانتها لأنها ضيعت أهم ما يكون عندها من التقدم غير من وجود العلماء. فالسنة الكونية أن الله ما قبض عالما إلا وأخلف على الأمة عالما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. إذا هلك نبي تلاه نبي، لكن هذه الأمة تسوسهم من العلماء. لذلك قال أحمد بن حنبل قال في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر هم العلماء. فهو يستدل على ذلك بقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوه. فقال هؤلاء هم أولو الأمر. ذاك هم يقولون بأن العوام نعم هم يقولون أن 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 السلاطين لهم الإمرة على العوام والعلماء لهم الإمرة على السلاطين. هذا في عصر الخيرية كانوا يرجعون دائما للعلماء يستشيرون العلماء وكان الأمر إلى العلماء. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما. وفي رواية قال لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الله المستعان. استدل العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقبض العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. استدل به بعض العلماء على جواز شغور الزمان من مجتهد. جواز شغور الزمان شاغرا ما لا ليس فيه مجتهد. شغور الزمان من مجتهد لا وشغور الزمان من ولي أمر. هذا قول الرافضة الخبثاء. الجويني قال بذلك لأنه أصل الرافضة اللي يقولون بولاية الفقيه. الجويني قال طبعا قال بشغور الزمان من ولي أمر وهذا خطأ بين. هذا لا يكون فقر الزمان. هنا لما قال لم يبق عالما قالوا إن لم يبق عالما إذا لا عالم إذا شغر الزمان من مجتهد. قال وهذا شغور الزمان وهذا لا يصح وليس بصحيح. بل لا يمكن للأمة أن يشغر الزمان من وجود عالم من العلماء يأوي إليه الناس إلا في حالة واحدة أن يبقى شرار الخلق ممن لا يعرف الله الله. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. العلماء قالوا هم المحدثون أو قال بعضهم هم العلماء. الطائفة هذه يقللها هم العلماء. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. فشغور الزمان من مجتهد أمر غير موجود غير وارد. الصحيح الراجح بأن هذه الأمة خيرها بوجود علمائها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وهذه فيها دلالة على أن في آخر الزمان هناك الأخيار الأبرار أيضا من جعلهم الله له. اللهم اجعلنا جميعا منهم. اللهم اجعلنا جميعا منهم. اللهم اجعلنا جميعا منهم. اللهم اغفر الزلات والسقطات والهنات والهفوات وأنت أرحم الراحمين. فقال لا تزال طائفة من أمتي على خير ظاهرين. قال أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وإلا ففي آخر الزمان يقول سلم على خير الشباب الذي يخرج للدجال ويقول أنت الدجال الذي وصفك لنا النبي سلم وصفا دقيقا. فقال الناس أرأيتم لو قتلت ثم أحييت أتؤمنون بي؟ طبعا الرعاع السفلى العوام يقولون نعم. فقتله فجزله جزلتين شقه نصفين نصفها يمينا ونصف يسارا وأخذ يمشي بينهما وانظرون إليه ثم نداه فقام التحم النصفان ثم قام إليه متهللا فرحا فنظر إليه قال والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله. فأراد أن يقتله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهناك الخير في هذه الأمة في آخر الأمة نعم في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والعز والتمكين آخر الزمان. لذلك الإسلام سيتقدم لا محالة. لو وقفت الجبال والأنهار والبحار والثمار والأشجار ضد تقدم الإسلام لن يستطيع إلى ذلك سبيل. نعم لأن السلام تنبأ بذلك وبشر بذلك إلى أن يبقى حفنة من المؤمنين مع عيسى بن مريم عليه السلام حتى يقتل الدجال بباب لد. فهو عندما يراه الخبيث ينماع كما ينماع الملح في الماء يذوب. ونفس عيسى عليه السلام تقتل أهل الكفر فيقتله عيسى عليه السلام ثم ذلك يخرج يأجوج ومأجوج فينحاز عيسى بطائفة المؤمنين يدعون الله عند جبل الطور حتى يقضي الله على يأجوج ومأجوج وبعد ذلك يأتي آخر زمان. فالحق بأن اندراس زمن شغور زمن من مجتهد غير وارد إلا في آخر الزمان عندما يموت عيسى عليه السلام مع المؤمنين ويبقى في الأرض إلا شرار الخلق. هؤلاء عليهم تقوم تقوم الساعة. قال حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا في لفتة مهمة جدا من أروع ما تكون، اقرأوا أول الحديث وآخر الحديث وقولوا لي ما هي اللفتة. شوف انظر، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هنا آخر حديث، هذا أول حديث، آخر حديث قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ليتكم تعقلون ما أريده، وإنها مسألة عزيزة ونفيسة. أعيد عليك، قال إن الله لا ينتزع العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. طبعا أنا سأسهل عليكم، إن الله لا يقبض العلم دلالة أن العلم إيش؟ لا لا أيوه، قل يا لكن الجزائري، لكن العلم يبقى يكون هبة من الله، هذا الذي أريده، هبة من الله، هبة من الله، هذا سيسهل عليكم اللفتة التي أريدها. نعم هذا صحيح، واتخذ الناس رؤوسا جهالة، لكن الذي أريده الآن بين السطرين. عبد الفتاح أين التجليات؟ ها؟ يا بقى نعم هذا صحيح، هيا نتكلم على العلم الآن، مسألة العلم. لعل الانتزاع الذي انتزعه ليس بسديد أو بصحيح، ما أدري، أقوله لكم أسرده على طول، نبقي وقتا للتأمل. تأمل تدرك. صحيح هذا ظاهر، في أول الأمر الناس يعلمون العلماء وفي آخر الزمان لا يعرفون العلماء. ماشي، إيش فيها؟ قد نقول أن من الأفضلية أن العالم لا يسيده إلا الله، هبة العالم، مكانة العالم الله يختارها له، هو الذي يقدمه على الناس، والجاهل يقدمه الجهال. ما فهمت؟ العالم الله جل في علاه هو الذي ينصبه ويعضد ذلك، ان الله يغرس لهذا الدين غرزا. قالوا ترجمة في كثير من البخاري وابن تيمية، ماذا قالوا فيه؟ ابن تيمية دائما كان يقال فيه انه عبد خلقه الله له فقط، له، لا يعرف شيئا، ما يعرف الا دين الله جل في علاه، رجل خلقه الله له فقط. في هذا وكابن عيينة واحمد بن حنبل هؤلاء الجهابذة. فالعالم يقدمه الله، ومن قدمه الله فلا مؤخر له، ومن مكن الله له فلا زعزع للتمكين، ومن مدح الله فلا مذمة عليه. وأما المتعالم والجاهل قدمه من؟ قال الناس، العوام. اتخذنا ليه ما تضحك يا صومالي؟ صحيح ولا لا؟ صومالي صحيح. وما الذي شرح صدرك بهذا؟ يعني أراه بالانفتاح في الفم هكذا. ها؟ العوام. لا هم ينزلون، لا يستطيعون. لا لا هم العوام، نعم العوام، مشكلة العوام في التصفيق. التصفيق هذا كذا. فاهم هذا العوام. فاتخذ الناس، عموم العوام، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فهؤلاء سريع الانهيار. لأن الذي نصبهم هم الجهال. فيسقطون سريعا، لكن من نصبه الله لا يسقط أبدا، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في مسند أحمد بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. أو في رواية أخرى قال الرجل إيش؟ تافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خطر تصدر الجهال. طبعا إذا تصدر الجاهل اعلم بأن الأمة تؤذن بخراب، واعلم أن الأمة أو الدنيا تؤذن بأفول، وأن تصدر الجهال وتصدر من لم يتأهل يفسد أكثر مما يصلح. بل الفساد لابد أن يكون. ولذلك عمر بن الخطاب خشي ذلك، قال أن يترأس الجهال، لذلك قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. ولذلك الإمام البخاري عقب واستدرك، أتى بوب بابا كاملا بهذا، قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسودوا لابد من الفقه. ولذلك خشي عمر بن الخطاب على الأمة من تصدر الجهلة، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسند أحمد لكن فيه كلام، قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كما قلنا في إسناده كلام، قال وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه وضع شيء في غير موضعه. لذلك قال عمر بن الخطاب من استعمل أحدا وغيره أحق أو غيره أحب إلى الله جل في علاه فلا زال أمرهم في سفال، فلا زال أمرهم في سفال. لذلك قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. شوفوا هنا لما قال فأفتوا بغير علم فيها لفتة عظيمة جدا، لفتة فقهية مهمة، ما هي؟ الصومال وأهل الصومال. لا لا، ما هي اللفتة الفقهية؟ أولا أهل الصومال، خالد تأمل تدرك، تأمل تدرك، اليوم الصومالي مبتسم جدا وفرحان جدا، ما أدري ما به، هكذا الحمد لله والشكر لله، وأنا أفرح بهم أكثر. صاحب القرآن نيجيري، نريد إجابة سديدة. اللفتة الفقهية اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، فأفتوا بغير علم، هذه المهم.
عندهم
لا لا لا، خلف أفتوا بغير علم جزائي، لكن صاحب القرآن. نعم صحيح، أنا سأقول لفت هنا أن السلام لم يقل أصابوا أم أخطأوا، لم يعول على إصابة أم على أو على خطأ، صحيح ولا لا؟ قال فأفتوا بغير علم، إذن أصاب أو أخطأ فهو في النار. المسألة على الإصابة، أنه تجرأ بغير علم، لذلك في السنن من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم في القرآن بغير علم آثم ولو أصاب. طبعا هذا هو، ولو أصاب، فانظر هنا لفت من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعول على إصابة ولا على خطأ، عول على أن التقدم بين يدي الله ورسوله بأنه أفتى بغير علم. لذلك لا يصح لأحد أن يتصدر يتكلم في الدين إلا بعلم، ولا يصح لأحد أن يفتي إلا بعلم، بل قل إلا بإتقان علم. هامشية العلم لا تصح أن تتصدر وتكلم الناس وأنت هامشي العلم. فقال فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، شو انظر إلى قوة الوصف، جهالا، الجهل متأصل فيهم. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا لأنهم أفتوا بغير علم وتقدموا بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وأضلوا الناس، لأن الناس إذا جاءتهم الفتوى بغير علم تخبطوا. وهذه أيضا يعني قد يتمسك بها من يقول بأن العامي أيضا لا يتعرى عن عقاب أو عن إثم، لا تحسبن ما قال العوام علقها برقبة عالم واصبح سالم، لن يكون سالما لأمرين، لأن في الحديث قال اتخذ الناس رؤوسا جهالة أثموا بتقديم من لم يتأهل. لذلك قال شنقيطي وغيره وقال علمونا من الأصول لابد على العامي أن يبحث عن العالم، ولا بد له، وهذا كان خلاف أصولي لكن هذا الحق، لا بد له أن يبحث عن الأعلم. يعني لو في الدويرة، لو في المحلة علماء، لا بد أن يذهب على الأعلم، وإلا يأثم بذلك، لأنه عدم الذهاب إلى الأعلم فيه شيء من الهوى، والمرء محاسب على الهوى. فالعمي لا ينجو إلا أن يبحث عن العالم أولا، نجاته أنه بحث عن العالم لأنه يريد الحق، والحق عند العالم أقرب. ذلك قال اتخذ الناس رؤوسا جهالة فأثموا بذلك، ما رجعوا للعلماء، والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا، فأثم من أفتى وأثم من أخذ الفتوى إن كان قد علم العالم ولم يذهب إليه، أو تشبع بالهوى. لكن إن كان لا يعلم وأنه صار مع العامة الذين يقولون هذا هو عالم الدنيا، فهذا عند ربه لا في علاه، لكنه قد أخذ بما عليه واستفتى وجاءته الفتوى فعمل بها. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث العظيم، وهذا الباب التمام من كتاب العلم للإمام البخاري، الفوائد المستنبطة من الحديث. العوام كيف يميزون؟ سأقول كلمة قالها شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق، قالها شيخنا أعجبتني جدا في وصف العالم. قال العالم كالمرأة الحامل. العالم كالمرأة الحامل، هل المرأة الحامل تستطيع أن تخفي حملها؟ نجيبه ماشية وبطنها 14 متر أمام الناس جميعا، لا بد أن يروا هذا، لا يمكن للمرأة الحامل أن تخفي حملها، صحيح ولا لا؟ قال العالم هكذا، لا يخفي العلم، لا يخفى. ليش؟ لأنه يمشي في الشارع، يمشي يفكر في مسألة، يأتي رجل يقول له والله أمي فعلت كذا، يقول له أمك، أنت تبر بأمك، ويأتي بالمسألة فيها الأدلة والخلاف والراجح، فيفهم ويسمع الرجل، يقول هذا الرجل ليس برجل عادي، هذا عالم. ثم يلتف نفسه حوله الناس، أو هو في المسجد رأى رجلا جاهلا يصلي صلاة خاطئة أو صلاة فيها خطأ، فيبين له الصواب من الخطأ، فيلتف حول الناس فيتكلم في العلم، يعني يجبر على الكلام في العلم، فيعرف الناس ما عنده من العلم. أي أحد لو صامت ودرس، يعني أنت أشوف الإمام أحمد لما كان مسافرا يريد زيارة أخ له في الله، من قرينه؟ إسحاق بن راهويه. سافر وكان في الليل وامطرت الدنيا، فدخل المسجد يأوي إلى المسجد ينام، قال صباحا والمطر ينتهي أذهب إلى إيش؟ إلى إسحاق. جاء الرجل كما تراه الآن عندنا في المساجد الآن، الرجل قال له أخرج، قال أنا في بيت الله، قال أخرج هذا ليس إنه، قال يؤيل المسجد من المطر، قال فسحبني من رجلي، أخذه يا أحمد بن حنبل، أخذه وشد من رجله وخرجه من المسجد، فنظر إليه فقال سلاما سلاما. هو علم ولا مش علمه الآن؟ علم، تطبيق القول الذي في علاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما، فقال سلاما. يعني أنا أقصد في كل موقف لابد أن ترى علم الرجل، لا يستطيع أن يخفيه بحال من الأحوال، فقد يميز العالم العامي العالم بذلك. وأيضا الأمر الثاني أنه يجب على العالم يقول أنا عالم، يرجع إليه على الخبير فقط، لا بد يقول بذلك، وبينه وبين الله، قلبه بينه وبين الله يحاسب عليه، قلبه بينه وبين الله يحاسب عليه. لما؟ لأن الإخلاص عزيز، وأن الإنسان لا ينجو إلا بالإخلاص، لكن لابد أن يظهر علمه. يعني بعض التابعين لما قيل له في مسألة قال أخذتها مجانا وتضرب لها عناق الإبن، بعدها في رواية أخرى قال على الخبير سقط، أنا الخبير. ومن قبل ذلك قالت عائشة لما تكلموا معه في مسألة الإكسال إذا جامع على المنزل، قالت على الخبير سقط. فالعالم لابد أن يبين نفسه ويظهر أمره، لأن العوام يرجعون إليه. أما إن لم يكن واختلط الحابل بالنابل، فالعامي لابد أن نقول لو كان صادقا في الوصول للحق سيوصل الله العالم يسأله، لأنه ما أخطأ الحق طلبه أحد، ما أخطأ الحق من طلبه بصدق بحال من الأحوال. سلمان رأيتم، يعني سلمان بصدق الطلب ذهب إلى المجوس، ذهب إلى اليهود اشتروه عبدا سرقوه ظلما ومع ذلك وصل لما وصل صدق وتعجب انسان من حكايته. فمن صدق في طلب الحق سيصل اليه بهذا الباب. الفوائد المستنبطه: الفائده الاولى فضل عمر بن عبد العزيز، لا نغفل هذه الفائده بحال. فضل عمر، واعظم فضل لعمر بن عبد العزيز هو الحث على المجالس وامر بتدوين الحديث وعقد مجالس العلم. فخير الناس من يساهم ويساعد على عقد مجالس العلم. الفائدة الثانية: أهمية مجالس العلم. والله والله لا ينتشر العلم إلا بالمجالس، ولا تنتصر الأمة إلا بهذه المجالس، ولا تنجو الأمة ولا ينجو العوام إلا بهذه المجالس. وبها أيضا أهمية نشر العلم. قال: ليفشوا العلم، قال: تعلم من لم يعلم. رحمة الله بالعلماء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من وين هذه الفائدة؟ صومالي. ايش عدم انتزاع العلم؟ رزقهم هبة العلم فلم ينتزعوا، رحمة بهم سبحانه جل في علاه. خطر ترأس الجهال. الكسرة مذمومة. هذه الفائدة السادسة. من وين هذه يا صومالي أيضا؟ لا، الرؤوس قلائل يا شيخ. اتخذ الناس العوام كثير. الكسرة مذمومة، وذلك في القرآن لا تجد كسرة إلا مذمومة، ولا تجد قلة إلا ممدوحة. قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما القلة فممدوحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. ولكن شوف، لا تزال طائفة يقللها، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. فالقلة ممدوحة والكثرة مذمومة. الفائدة السابعة. لا، هذه السادسة. لا، أنتم نائمون. أنا أريد، أنا السابعة أريدها الآن من أجل الوتر. ماذا تفعلون؟ ها؟ والله لا أعدوها ولا أتجاوزها. سلطان العلماء على الأمة، لأن الله قد أناط نجاة الأمة بوجود العلماء. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا منهم. هذا استنهاض الهمم لطلبة العلم. يعني المفروض هذه المحاضرة تجعل الهمة أعلى وأرقى وأسمى، والثبات على الطلب أكثر. نسأل الله أن تكون كذلك.